في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. العلماء في السابق كانوا يحرصون على الطلاب النبهة، يعني حتى ينشئوا منهم علماء من بعدهم، من ذلك ما اشتهر عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف القاضي. أبو يوسف القاضي يقولون مر يوما بالمسجد وهو صغير، عمره لم يتجاوز 10 سنوات، فدخل المسجد ورأى حلقة أبي حنيفة وهو غلام صغير، فجاء وجلس يستمع، ثم جاء في يوم آخر وجلس يستمع، ثم سأل أبا حنيفة سؤالا وأعجب أبو حنيفة به الغلام الصغير، وصار أبو حنيفة هو يدرس يلحظ الغلام حضر ولا لا، فلاحظ أبو حنيفة أن هذا الغلام يغيب كثيرا، فناداه ومن قال تعال أنت لماذا تغيب؟ فقال والله يا شيخ أنا أبي يمنعني من الحضور. قال لماذا يمنعك من الحضور؟ قال نحن قوم فقراء وأبي يطلب مني أني أشتغل في السوق. قال إيش تشتغل وأنت أبو 9 سنوات؟ قال أشتغل حمالا، أذهب أحمل الأشياء اللي أستطيع أني أحملها يعني. قال طيب لماذا لا تحضر؟ قال إن أبي يقول لي لا تحضر عند أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة خبزه مشوي ونحن قوم فقراء. يعني يقول أبو حنيفة ما يلام على جلوسه في المسجد يعلم الناس، ما هو تاجر أصلا، لما يجلس في المسجد ما خسر شيئا، دكان شغال، وكان أبو حنيفة يشتغل في التجارة. أما نحن يا ابني فنحن فقراء، لو نجلس عند أبي حنيفة ذبحنا الجوع. فقال ادعو لي أباك، فدعا أباه، فجاء الأب وإذا رجل من عامة الناس، فقال له أبو حنيفة لما لا تسمح لولدك أن يحضر في المسجد؟ قال يا أبا حنيفة نحن قوم فقراء، وماذا يستفيد ولدي إذا حضر عندك؟ هب أنه ضبط علمك يلا بأكل خبز. فقال أبو حنيفة له إني أعلم ولدك علما إن أتقنه. جلس على التنافس في صدور المجالس عند الخلفاء وأكل اللوز بالفالوذج. اللوز بالفالوذج هذا نوع من الحلى يعني غالي، ما يوجد غالبا إلا عند يعني العظماء. فضحك والد أبي يوسف قال هذا يأكل لوز بفالوذج؟ هذا عساه يجد خبز شعير يملأ به بطنه، ولوز وعند الملوك أيضا، وين يوديه للملوك؟ إيش عرف عليهم هالمسكين الفقير؟ نحن لسنا أصحاب حسب ولا نسب ولا مسؤوليات. ثم جذب ولده ليخرج، زهد أكثر في أبي حنيفة لما رأى هالأمنيات العظام عند أبي حنيفة، فأمسك أبو حنيفة قال تعال كم يكسب ولدك كل يوم؟ قال يكسب كل يوم 2 درهم. قال أنا أعطيه 2 درهم كل يوم وخليه يجلس عندي. فصار الغلام يأتي ويطلب العلم عند أبي حنيفة، وكل يوم وهو طالع يعطيه أبو حنيفة 2 درهم وهو خارج. فكبر أبو يوسف وضبط علم أبي حنيفة فعلا، واليوم أشهر طلاب أبي حنيفة 2، أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، ومشهور أسماؤهم في كتب الحنفية. يقولون كبر أبو يوسف وضبط علم أبي حنيفة، وصار أبو حنيفة أهم طالب عنده أبو يوسف والشيباني. يقولون فلما كبر وصل عمره في 20 أو تعداها بقليل، غاب 2 أو 3 فسأل عنه أبو حنيفة، فقالوا قد اشتد به المرض. فمضى أبو حنيفة يزوره، يقولون فدخل وإذا هو قد اشتد به المرض فعلا وتمكن منه. فخرج أبو حنيفة وهو يقول آه يا أبا يوسف لقد كنت أرجوك للناس من بعدي، يعني الآن أنت تموت وأنا يعني سنين وأنا أعدك وأشتغل، أنت مشروع علمي قوي وتموت الآن، واللي أنا الشجرة بعدما اكتمل ثمرها تقطع، لكن الله يفعل ما يشاء. ومضى أبو حنيفة وفي نفسه أن أبا يوسف خلاص يموت. مضت أيام وشفي أبو يوسف ولبس ثيابه واغتسل، لبس الثياب ومضى إلى درس أبي حنيفة. فقال له قائل إلى أين تمضي؟ قال إلى الدرس. قال درس من؟ قال درس أبي حنيفة. قال لماذا؟ قال أطلب العلم. قال أي علم تطلبه؟ خلاص أنت كل العلم اللي في رأس أبي حنيفة الآن في رأسك. قال كيف؟ قالوا أما سمعت ما قال أبو حنيفة؟ أبو حنيفة قال عن كذا وكذا، فكأنه وقع في قلبه شيء من العجب يعني ورؤية النفس، فقال يعني كيف أنا صرت شيخ؟ قالوا نعم أنت الآن شيخ مثل أبي حنيفة، الرؤوس متساوية. فمضى ودخل المسجد وفتح حلقة وجلس يعلم الناس، أبو حنيفة يدرس، والتفت وإذا في حلقة قال من هذا اللي فاتح درس في نفس المسجد؟ من هذا؟ الشيخ فلان أو فلان؟ قالوا لا. قال من هذا؟ قالوا هذا أبو يوسف. قال أبو يوسف، أبو يوسف ما غيره، تلميذي. قالوا نعم. قال شو فيه؟ قالوا نعم. قال طيب لماذا ما جاء يحضر؟ قالوا إنه قد بلغه ما قلت. فقال خلاص أنا الآن شيخ، أنا وأبو حنيفة الآن زملاء. فقال أبو حنيفة يأبى أبو يوسف، يأبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا، لازم نأدبه يعني. ثم نادى واحدا من طلابه أبو حنيفة وقال هل ترى الجالس هناك الشيخ؟ قال نعم. قال اذهب إليه وقل له يا شيخ عندي مسألة، فإنه سيفرح بمسألتك لأن توه صاير شيخ ويفرح أن الناس يسألونه كذا، فيقول لك ما هي مسألتك؟ فقل له رجل دفع ثوبه إلى خياط ليقصره، ثم جاءه بعد أيام ليأخذ ثوبه فجحده الخياط، الخياط أعجبه الثوب وخبأه وقال خلاص ما في ثوب عندي، ما أعطيتني ثوبا. فمضى الرجل إلى الشرط وجاءت الشرطة وفتشت الدكان وطلعت الثوب وأعطته الرجل. طيب السؤال، هل يستحق الرجل الخياط، هل يستحق الخياط أجرة على تقصيره للثوب أم لا؟ اذهب واسأل الشيخ، فإن قال لك نعم يستحق قل له أخطأت، وإن قال لك لا يستحق قل له أخطأت. الطالب حفظ السؤال وذهب إلى أبو يوسف، لسه الطلاب يتعرفون ويجتمعون عنده. فقال يا شيخ عندي مسألة. قال نعم، إيش مسألتك؟ قال رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، ثم جاء بعد زمان فجحده ثوبه، ثم جاءت الشرط واستخرجت الثوب له، فهل يستحق الخياط الأجرة ولا ما يستحق؟ قال هو قصر الثوب. قال نعم. قال طبعا يستحق. قال أخطأت. قال هو جحد الثوب. قال جحده. قال لا ما يستحق. قال أخطأت. أبو يوسف ينظر له السائل، ما هو واضح أنه ذكي كثير يعني يطلع الأسئلة الصعبة، عرف أن وراءه أحد. قال بالله من أرسلك؟ والله السؤال ما يطلع من الرأس، من أرسلك؟ قال أرسلني فلان الشيخ. فقام أبو يوسف ومضى إلى حلقة أبي حنيفة وجاء وقف، الحين شيخ ما هو بجالس مع الطلاب. قال يا شيخ مسألة. ترك أبو حنيفة خذ يكمل، يا شيخ مسألة، كأن ما في أحد لكنه يعرف شيخه، وجاء وجلس بين يديه. قال يا شيخ مسألة. قال ما شاء الله أنت شيخ وتسأل؟ قال لا والله الشيخ وأنت. قال لا أنت شيخ، روح اجلس مكانك وجاوبها. قال لا والله الشيخ وأنت. قال إيش مسألتك؟ قال تعرفها أنت، ما طلعت إلا من هالرأس تعرفها. فقال له أبو حنيفة مسألة الخياط. قال نعم. فقال له أبو حنيفة حتى نحدد يأخذ الأجرة أو لا، ننظر في مقدار تقصيره للثوب، فإن كان قصر الثوب على مقاس الرجل فمعناه أن الخياط قام بالعمل بنية أنه للرجل، ثم بدا له بعد ذلك أن يملكه فجحده، فيعتبر ما دام قام بالعمل لأجل الرجل يستحق الأجرة، خلاص التقصير حصل، تقصير الثوب حصل. وإن كان قصره على مقاس نفسه فمعناه أنه بعدما نوى أن يملك الثوب اشتغل في العمل، فمعناه أن عمل العمل لنفسه وليس للرجل، فلا يستحق عند ذلك أجره. فجلس أبو يوسف، قال باقي معلومات ما بعد خذناها إلى الآن، جلس عند أبي حنيفة. يقولون فمضى وقت، ثم يعني حضر أبو يوسف عند الخليفة بعدما صار قاضي القضاة، وقاضي القضاة بعض أهل العلم يمنع من هذه اللفظة، ويقول إنها شبيهة بشاه شاه، يعني ملك الملوك، ولا يجوز أن تطلق، بل يقال رئيس القضاة، كبير القضاة. وبالمناسبة ترى في التاريخ الإسلامي كله أول من سمي قاضي القضاة هو أبو يوسف القاضي، وهو كان قد بقي بعد أبي حنيفة. أبو حنيفة ولد عام 75 وتوفي عام 150 للهجرة، وأبو يوسف بقي بعده إلى 200 تقريبا أو قبلها بقليل. فكان عند الخليفة أبو يوسف وهو رئيس القضاة، فجيء إلى الخليفة، جيء إلى الناس ب يعني طعام أو نوع من الحلا يعني، وجيء بفالوذج في صحن صغير للخليفة. فقال قال الخليفة: مر به إلى الشيخ، يعني الحلا اللي جبت لي أعطه الشيخ، أعطيه أبا يوسف. يقولون: فجيء إلى أبي يوسف بالحلا اللي للخليفة، وإذا هو لوز بالفالوذج، فنظر وإذا هو متكئ عند الخليفة ولوز بالفالوذج. قال فضحك وأخذ طرف عمامته ووضعها على فمه وأخذ يضحك حتى مال. فعجب الخليفة: ما في شيء يضحك، نعطيك طعاما نكرمك وتضحك. فقال: ذكرت لما قال أبو حنيفة لأبي: إني أعلم ولدك علما إن أتقنه، جلس على التنافس في صدور المجالس عند الخلفاء وأكل اللوز بالفالوذج، وأبي تلك الأيام يقول: هذا يجلس، فما رضي أن أطلب العلم إلا بدرهمين تؤدى إليك كل يوم. أين أبي يراني اليوم وقد صدق ما قاله أبو حنيفة؟ فالمقصود من هذا أن العلماء في السابق أيضا كانوا يحرصون على أن ينشئوا طلابهم بحيث أن يبقوا من بعدهم، وهذا استرسال بلا شك، لكن إن شاء الله ما يخلو من فائدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما. قال في غير رواية البخاري: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغيرهم. وفي رواية البخاري قال: فيبقى أناس جهال، يبقى الناس اللي موجودين ما في أحد يعلمهم. يعني الآن الناس كيف يتعلمون العلم؟ يصلي في المسجد، يقوم واحد يلقي كلمة عن بر الوالدين، عن فضل الذكر، عن كيفية الطهارة، كيفية التيمم. واحد بدر له مسألة، اتصل على واحد من طلبة العلم وسأله، اتصل على مثلا التلفزيون ويكون في برنامج فتاوى وسألهم، في طلبة العلم متواجدون، لكن بعد فترة يقل هؤلاء ويبدأ يموتون ولا يبقى علماء من بعدهم يمسكون مكانهم ويعلمون الناس العلم. ولا شك أن بقاء الكتب بعد رفع العلم لا ينفع، بقاء الكتب، وجود كتب فقط، كتب فتاوى، لا ينفع ما لم يكن طالب علم يقرأها ويتقنها ويحفظ ما فيها ثم بعد ذلك يعلمها للناس. يقول عليه الصلاة والسلام هنا: فيبقى أناس جهال، اتخذ الناس رؤوسها جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، يستفتون فيفتون برأيهم فضلوا وأضلوا. يعني تأتي إليه وتقول له: يا شيخ، هلك هالك عن زوجة وبنت وابن عم، ها كيف تقسم التركة؟ بدل ما يقسمها القسمة الشرعية، هو ما عنده علم شرعي عشان يقسمها ولا يحفظ الآيات التي وردت في المواريث، فيقول: والله شوف، أنا رأيي يقسمه بين بنته وزوجته، ولد عمه ايش دخله في الموضوع؟ كذا بس يأتي بها من رأيه، مع أنه شرعا يرث ابن عمه، يأتي بالجواب من رأيه المجرد، لا يعتمد فيه على كتاب ولا على سنة. أو مثلا يأتي إليه إنسان ويقول مثلا: هذا رجل أراد أن يقسم ماله على أولاده، لكن من بينهم ولد عاق، والأب يريد أن يكتب الوصية مثلا، فالولد العاق هذا يستحق يعطيه من المال ولا لا؟ فهذا لا يفتي بعلم شرعي، إنما يفتي برأيه، فيقول: لا، ما دام ولد عاق خله يحرمه من الميراث، شرعا ما يجوز أن يحرمه من الميراث، وربما صلح وصار أكثر أولادك برا بك بعد موتك، يتصدق عنك ويدعو لك، وربما حج واعتمر. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء لما صار ما عندهم علم بدأوا يسألون فيفتون الناس بناء على رأيهم المجرد. وأهل العلم كرهوا دائما ترأس الجهال، ولذلك قالوا: أيهم أولى، العالم الفاسق أم الجاهل العفيف؟ يعني لو تحط لك مثلا شخص يعني يقضي بين الناس في أمورهم، هل الأفضل أن تضع عالما فاسقا يعني عنده معلومات لكن فسقه ومعصيته تجعله ربما يقضي بغير الحق دائما، إن جاءه واحد صاحب منصب قضى له، إن جاءه واحد أعطاه رشوة قضى له، أيهما أولى أن تضع هذا أو تضع الجاهل اللي ما عنده معلومات كثير لكن عنده خوف من الله ومراقبة له؟ قالوا الأولى الجاهل العفيف، لأن تعففه وخوفه من الله سيجعله يقضي برأيه لكن سيدفعه ويمنعه عن الظلم. ومن الفوائد في هذا الحديث أنه قد يضعف العلم في مكان دون مكان، يعني قد اليوم قد تأتي إلى بعض البلدان وتسأل مثلا بعض الناس الذين مثلا في كليات الشريعة أو في مدرسي التعليم القرآن الكريم والتربية الإسلامية ونحوه، فتجد عندهم جهلا كثيرا ربما لا يوجد عند غيره في بلدان أخرى. فقد من معاني هذا الحديث أنه قد يضعف العلم في مكان دون مكان آخر، وقد يضعف العلم متدرجا. فمثلا يموت العلماء الذين يجتهدون الاجتهاد المطلق، ثم يموت العلماء الذين عندهم اجتهاد مقيد، ثم يموت العلماء الذين هم حفاظ فقط. المجتهد المطلق هو الذي يستطيع أن يعرض أقوال العلماء كلها، قول الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وربما أيضا المذاهب الأخرى، مذهب الليث بن سعد، سفيان الثوري، ثم هو مجتهد مطلق، يعني مجتهد اجتهادا تاما فيختار لك قول منها. هذه الطبقة العليا من العلماء يقولون هم أول من يموت، ثم يأتي العلماء اللي أقل منهم، المجتهد المقيد الذي لا يعرف ما أقوال أبي حنيفة ولا أقوال الشافعي لكن ضبط مذهب أحمد أو ضبط مذهب الشافعي أو كذا، هذا مجتهد مقيد. ثم يأتي الحافظ، من هو الحافظ؟ هذا اللي تأتي وتسأله مسألة فيقول والله ما أدري أنا إيش أقوال العلماء لكن أحفظ أن فتوى بن باز كذا رحمه الله، فتوى ابن عثيمين رحمه الله كذا، يحفظ فتاوى علماء. لكن تقول له لماذا أفتى بها العالم؟ ما هو وجه استدلاله؟ ما هو دليله؟ يقول لك والله ما أدري لكن ابن باز يقول جمع الصلاة بالطريقة الفلانية جوابه كذا، ابن عثيمين هو يحفظ فقط، وهذا لا بأس به أيضا. لكن يأتي على الناس زمان حتى هذا الحافظ يقولون يزول من بين أيديهم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا واجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.